بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الوقف كنا بدأنا الكلام فيه ونضيف بعض الإضافات في مسألة الوقف. أولا بالنسبة لتعريفه، يعرفه بعض العلماء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن أصل الشيء يبقى وتبقى يعني الأصل نفسه، كمثلا قطعة أرض أو شيء فتحبس، بمعنى أنها لا تباع ولا تشترى ولا يتصرف فيها أحد من الناس. وتسبيل المنفعة أنه ما خرج منها، أو بيت مثلا يبقى البيت لا يباع ولا يشترى، ثم ما خرج من إيجارات أو من فلوس أو شيء يوقف على من وقف عليه، يبقى عبارة عن تثبيت الأصل وإخراج المنفعة في نوع من عمل الخير. بالنسبة أدلة الوقف، هي أدلة كثيرة جدا في الشريعة، يعني وردت أحاديث يعني ما يزيد عن 10 أدلة تدل على إثابة الوقف، بل ربما على على استحبابه استحبابا شديدا. مثل من هذا لما نزل قوله تعالى: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جاء كما روى أحمد والشيخان أبو طلحة وكان له بستان، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني سمعت الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا البستان هو أحب أموالي اللي هو برحاء، فيا رسول الله ضعه حيث ترى. تمام. قال: إنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل ذاك مال رابع. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. النبي قال: اجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وفي رواية البخاري: ذاك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وقال: وكان منهم أبي وحسان. قال: أي جعلها وقفا. تمام. فألقفها على على أقاربه. فهذا من الأدلة. من الأدلة أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف صدقة جارية، الوقف صدقة جارية لأنها مستمرة تأتي له بالحسنات. فقال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 3، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي علمه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. ده كلام الإمام النووي. قال النووي: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. تمام. وأيضا في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل بعده، خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. تمام. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث آخر عن أبي هريرة: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله، في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وجمع بعض العلماء في أبيات الأشياء التي يمكن أن تنفع الإنسان بعد موته فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر. ذكر عشر أشياء: علوم بثها، بثها يعني نشرها، ودعاء نجل يعني دعاء النجل الولد، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر مسجد وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحقر. يا عشرة، قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر، يعني المرابط ورد في الحديث اللي هو يرابط على الحدود أمام الأعداء، فالمرابط إذا مات فإنه يجري عليه أجره، تمام، ويأمن الفتان. هكذا ورد في بعض الأحاديث: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه بناء أو بناء محل ذكر يعني مسجد وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحفر. فهذه خصال تبقى بعد موت الإنسان. وأيضا في حديث روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني كان له نصيب من غزوة خيبر قطعة أرض، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، يعني أنا حصلت يعني هذا المال ما حصلت مثل من قبل، فما تأمرني به؟ قال كأنه يسأله عن عن أن يريد أن يعمل بها محسنة. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا معنى الوقف تماما، إن شئت حبست أصلها، ده تعريف الوقف، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، ودي من معاني الوقف، تمام. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي دين الموقوف عليهم وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ده اللي هو نظر الوقف، يعني لا مانع أن يأكل منها بالمعروف، يعني يأخذ ما يأخذ مثله في هذا العمل، تمام، أو يطعم صديقا غير متمول، يعني لا مانع أنه يأخذ بالمعروف ويأكل كغيره، أو جاء صديق أو شيء فيطعمه منها غير متمول. غير متمول يعني ما يخزنش، ما يأخذش بقى يبدأ يعمل ثروة، تمام، أو يكون فلوس، لا، هياخذ ما يكفيه لنفقته، وإن جاء ضيف ولا صديق ولا شيء ما في مانع أنه يطعمه منها. فهذه كأنها تبين ضوابط الوقت أو شروط شروط الوقت وما يعمل فيه. قال: هذا لفظ بطل، وغير متمول أي غير متخذ منها ما لم يملكه، ما يكونش ثروة. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لسوائل الجاهلية. الجاهليون كان يسيب الحاجة، يعني البهيمة أو شيء يسيبها ولا يركبها أحد ولا ينتفع بها أحد، يعني شيء مخالف للشرع وللعقل، ده كان تسيبهم. ففي الإسلام في تسيب لله سبحانه وتعالى، يوقف لله حتى ينتفع بها الناس، تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإنسان يعني ما يموت له عزيز وهو غير موجود فيجد ألم ويتمنى أن ينفعه بشيء، يعني يقول يعني ما كنتش جنبه طيب. فجاء النبي قال يعني إيش ممكن أعمل لها ينفعها؟ قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. حائط يعني بستان يعني فإيه. رواه البخاري وبوب له باب الإشهاد في الوقف والصدقة. قال ابن المنير كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال عمن يظن أن الوقف من أعمال البر فإن دب إخفاءه، فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بسبب أن ينازع فيه ولا سيما الورقة، يعني الوقف ممكن إظهاره لأنه إيه حتى يثبت ويعلم به الناس ويشهد عليه، فهو جاء أشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا، أراد النبي يبنيه في أرض لبني النجار، فقال يعني ثمنوني يعني قولوا لي كم تريدون فيه من ثمن. تمام. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني ما نحن مش عايزين أجره إلا من الله، يعني وقف أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله، فبالتالي أوقف الإيه أوقف الأرض للمسجد. كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. بئر في المدينة كان اسمها بئر رومة وكانت يهودي. تمام. كانت يهودي فكان يتحكم في الناس ويرفع عليهم السعر ويفعل إيه كما هو حال اليهود. فقال النبي فالنبي لما وجد انه دم تعب الصحابة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. تمام. يجعل دلوه مع دلاء المسلمين يعني ايه ياخذ زي ما بياخد عامة المسلمين بس يجعل نفسه في ظن الايه في ظن من يوقف عليهم الماء. قال فاشتريتها بعثمان من صلب مالي. تمام. وهذا استدل به على ان الانسان ممكن يدخل نفسه في الوقت، يعني ممكن يوقف شيئا على الناس وهو داخل في ايه في ضمن هؤلاء، يعني مثلا شيء ينتفع به. افترض انه اوقف بئرا. تمام. فيقول انا اوقفت او شيء وانا واحد من الناس، فممكن يشيل منه زي ما بيشيل بقية الناس، ليس له ميزة على ايه على احد من الناس، لأن يستدل به بهذا الحديث ان ممكن الانسان يدخل في ضمن الايه في ضمن الوقت، لكن ما يقفش على نفسه على ذاته وحده، لان لا معنى له او لا قيمة له ان ايه اوقف الشيء على نفسه، لكن ممكن اوقفه على اخرين ويكون عندي نفس الصفة التي هي للموقوف عليهم فادخل في ضمنهم. مثلا اوقفتها على طلبة العلم، او اوقفت مثلا هذه الكتب على طلبة العلم وأنا طالب علم فأدخل معهم، أو أوقفت على الفقراء وأنا فقير فأدخل معهم، وهكذا. فلا مانع أن الإنسان إذا أوقف شيئا يعني يدخل نفسه فيه في ضمن الإيه في ضمن الوقف، لا أن يكون وحده ولكن يدخل في ضمن الإيه في ضمن المجموع، بدليل حديثه حديث الرومة هذا واضح الدلالة فيه في هذا. وعن قال وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. في المعنى أنه إيه يمكن إيقاف الفرس وتلك الأشياء والسلاح والأدرع والأسلحة، إما دل على أنه مثل هذه الأشياء ممكن توقف، ممكن واحد يوقف سيارة على محسنة من المحاسن أو شيء، ممكن يوقف سلاح إن كان في شيء خير. تمام. أو شيء من هذا القبيل، لأنه كانوا يجاهدون في سبيل الله أيامها. تمام. فكان إيه ممكن يوقف سلاح حتى وصلت إلى الحلي، إن جمهرة من العلماء يجيزون إن يوقف الحلي للنساء، دي تستعير دي تستعير، فإيه يبقى هذا الحلي تأتي عروس بتتوين، يمكن حتى ملابس العروس تكون إيه تكون نوعا من الوقف. لأن ما دام يتكلف فيها الناس تمام ويجهد الفقراء في شيء من الأشياء فتيسير عليهم. الآن مثلا يروح يأجر ملابس معينة أو يأجر شيء تمام، أو حتى فرضا أي شيء يكون في نوع من الايه نوع من المنفعة وليس في معصية تمام، إذا كان في تيسير على الناس وفي منفعة فإنه لا مانع من ايه من مثل هذا. فكما ذكرنا بعضهم أجاز إيقاف الايه الحلي نفسه، ممكن تأتي العروس تاخده تستلفه في يوم عرسها تتزين به، أو يوم حفل فلانة تستعيره ويبقى ايه ويبقى مسبلا لا يمتلكه أحد وإنما هو يكون ايه وقفا. فيمكن حتى أجاز بعض العلماء وقف المال، ودي فيها نزاع، بعضهم أجاز من مثلا ان واحد يجي مثلا يوقف مليون ريال، كيف طيب يوقفها ازاي؟ يوقفها يسلف منها، يجي مثلا فلان عنده حاجة يريد يعمل مشروع فسلفوا 200,000 مثلا وتقول يردهم تمام، طب خد هذه 200,000 وبعدين يردهم، ويجي فلان يستلف 500,000 ويردهم، فيبقى ايه المليون يفك ازمات ايه الناس. بس المشكله ان بعض الناس هيستلفوا مش هيجيب، هذه المشكله ان ما يجيب سنه الا وقد ضيعوه عليه تمام، لان الناس ما شاء الله في مثال السلف لا يتواصلنا يعني ايه ده يستلفوا 200,000 خاصه لما يعرفوا ان ده وقف تمام، وقف يعني كله، فيجي ايه ده يستلف 200,000 وما يجيبهاش، والتاني 300,000 وما يجيبهاش، وده 400,000 وما يجيبهاش، ما يجي لاخر السنه لو يقول ضاعت المليون، يا فلان الدين قال حاضر حاضر وخذ لك من حاضر هذه 10 سنين تمام، وان المليون واحد، لكن كل واحد بنيته المقصود من ايه يعني، والمؤذي هيحاسب عند الله سبحانه وتعالى ان كان قاصدا لهذا او يتوثق منه تمام، يعني يكتب عليه اشياء يعني يضبط الامور اللي بيفعل خير، ما فيش مانع انه يضبط الخير ضبطا جيدا، حتى اذا ما جابش يستطيع ضبطه يستطيع انه ايه، لان بعضهم متلاعب الحقيقه انه يتسلف وليس عنده نيه الرد، يعني ما هوش عنده نيه اللي هي الرد، وانما يستلف لياكلها، فده لا يجوز انه لو تسلف الاموال بنيه الرد يعينه الله سبحانه وتعالى، اما ان تسلف بنيه يعني انه ياكلها فده عباره عن سرقه ونهب لاموال الناس او اموال الله سبحانه وتعالى ان كانت وقفه، لان الوقف هو اشد، مش انه بعض الناس يفتكر الوقف ده مال سايب، بالعكس ده هو اشد لانه حق الله سبحانه وتعالى. اما الناس يمكن تيجي في النهايه يسامحك، يعني انت لو نهبت على فلان شيء او شيء من هذا القبيل وجدت في النهايه صعبت عليه وقلت له يا فلان ما قال سامحك الله، طب الوقف ده ما يستطيع احد يسامحك فيه، ما لانه حق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما في الا تحملها يوم القيامه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها ادله يا اخواني تدل على ايه؟ تدل على مساله مشروعيه الوقف، ولذلك العلماء كلهم متفقون عليه الا اقوال شاذه لبعض اهل العلم، شاذ الامام ابو حنيفه فاجاز بيع الوقف ورجوع الواقف عنه، وده قول بعيد يعني، حتى قال بعض اصحابه حتى خالفه اصحابه وقالوا يعني انه لو علم بالاثار او بما ورد فيه لرجع عن رايه هذا، لا ايش معنى انه يرجع او شيء، فده قول يعتبر شاذا ولذلك لم يعتد به العلماء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الرجوع عن الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت اليه، وانعقد على اصل الوقف اجماع اهل العلم. والترمذي رحمه الله تعالى قال: والعمل على هذا الحديث، حديث ابن عمر في وقف عمر اللي قال النبي حبس اصلها وسد منفعتها، فقال تعليقا عليه الامام الترمذي بعدما رواه قال: والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين احد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. ده بالنسبه لايه؟ فبالتالي مشروعيه الوقف يا اخواني لا شك من الاعمال العظيمه جدا التي يعني يحسن بالمسلم فعلها، والقدامى كانوا يوقفون كثيرا هذه الاوقاف، فكانت تنفع الناس، ابن السبيل المسافر مش عارف في الاماكن البعيده في الطريق يعمل غرف او زي منازل او شيء لابن السبيل، لانه بعض الاحيان كان تنقطع به السبل فيأوي الى تلك البيوت وغيرها من مصالح. كان المسلمون كلما راوا مصلحه يعني تغرق من الثغور قاموا سدوها باعمال الوقف، وجدوا حاجة معينة قاموا سدوها، حتى وصلوا الى نوع كما قلت ما يشبه الترف، يعني ايه ان اصبحوا يوقفوا على حتى الفخار اللي هو ينكسر اللي هو يشبه الصيد والاشياء دي، يعملوا وقف وقف لهذه، يعملوا حتى للحيوانات يعني ايه ده ليش، لانهم كفوا يعني كفوا حاجة الانسان، فأصبح حتى يوقفوا على الحيوانات الضالة والحيوانات التي يريد أن يتخلص منها أصحابها يأتي بها وتطعم في هذا الوقف، بدلا من أن يضربها بالنار أو شيء من هذا القبيل، تأكل حتى تموت أو شيء من هذا القبيل. فالأوقاف كانت نافعة للمسلمين نفعا كبيرا. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى يا إخواني، حديث عثمان اللي هو في بئر رومة استدل به العلماء على مسألة الوقف الأهلي، لأن الوقف بيقسموه إلى نوعين، اللي هو بيسموه الوقف الأهلي أو الوقف الذري، الوقف العام المعروف اللي هو اللي الأصل فيه، فاستدلوا بحديث عثمان على اعتبروه أصل في جواز الوقف الذري اللي هو بيوقف على الذرية، أو يسمى الوقف الأهلي اللي بيوقف على أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان واجعل جلوك مع دلاء المسلمين، يعني مش ان عثمان ألقى البئر وبعدين يمتنع من انه يشرب منها او ياخذ منها لانه لانه اوقفها، لا، قال النبي زيك زي غيرك، وقت ما بتحتاج ماء بتروح تاخذ كما ياخذ بقيه المسلمين، وبالتالي هو دخل، معناه انه دخل اوقف على نفسه وغيره، فاستدل بهذا ان يجوز ان يوقف الانسان على على بعض اهله. وكذلك حديث ابي طلحه، حديث ابي طلحه لما قال اجعلها في ارض بيرحاء، هذه لما راح للنبي فقال اجعلها في الاقربين، تمام، فجعلها فاوقفها على قرابته، فبالتالي لا مانع من ذلك الا ان يكون نوع من المحاباه ونوع من الظلم، فده لا يجوز كما اشار اليه الشوكاني، حتى يقول الشوكاني انه ينقض ان كان للمضارره، ان كان لمضارره الورثه، او كان لزياده احد الوارثين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقولة الوارث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، فالناس بدأوا بعدها يتحيلون، تمام، فالأم يوصي لابن ابنه ويوصي لفلان من أجل التحيل، ولا يستطيع أن يوصي مباشرة، كان عند الهدوية يجيزون الوصية للوارث، فكانوا يوصون لنفس الوارث. فلما جاء الشوكاني رحمه الله تعالى وتولى القضاء العام في اليمن، وكان رئيس القضاء ويسمى بقاضي قضاة القطر اليمني، فعمم على الناس وقال ان هذا الوصية للوارث خلاف السنة، لان الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، فمنعهم وعمم على الحكام انه يمنعوا الوصية للوارث، فالناس لجأوا الى ان يوصي لابن الوارث، يعني انت ابنك محمد، فانت لو اوصيت لمحمد هيجي يبطلها الشوكاني، فيوصي لابن محمد او يوصي لابن فلان اللي هو يريد ان يحاديه، ليش؟ لانه ابنه صغير، وبالتالي المال سيقع في يد من؟ سيقع في يد الكبير اللي هو ابوه اللي انت اردت ان توصي له، لكن خفت من ارطال الوصية. حتى جاء الشوكاني ومنع هذا ايضا، واجتهد الشهادة الآخر وهو أن لا وصية الوارث ولا لمن أدلى بوارث اللي هو نسميه وارث الوارث، وده المعمول فيه في القانون اليمني يا إخواني، إنه إيه؟ إنه بالتالي أنت لو أوصيت لابن ابنك، تمام؟ بحسب القانون المعمول فيه اللي هو أخذه فيه بالشهادة الشوكاني رحمه الله تعالى، المفروض إنها غير صحيحة وتنقلها المحكمة، ليش؟ لأنك أوصيت لوارث الوارث اللي هو ابن ابنك، انما مقصودهم لو عنصرت توصل لمن هو بعيد تمام مثلا لابن عمك لابن مثلا اختك وهي مش وارثه او ابن اخيك وهي ليس وارثا او هو يعني اصله ليس وارثا فلا مانع في ذلك. اما اذا وصلت لها فالناس يتحيلون في بعض الاحيان ايضا يتحيلون بطريق الوقف تمام وده مشهور في الوقت الاهلي ان تجد يوقف على اولاده الذكور تمام دون الاناث واولادهم ويوقف عليهم جربه كبيره او قطعه ارض كبيره وغلتها كبيره وعلامة ذلك انه يقول ايه انه للدريس دريس ايش يقول لك ما تيسر ما تيسر ما تيسر دي يعني ايه قل هو الله احد تمام فبالتالي فهي يعتبروها زي مسوق هو مش عاوز يوصي حتى لا تقدر فيعملها على طريقه الايه الوقف يقول والله دي وقف الوقف ما يستطيعش احد يفكه تمام وقف على من على ابني واولاده من جاء من بعده الى نهايته تمام فيقوم يجي البنت تاخد نصيبها وياخد نصيبه في البتاع ودي ايه دي وقف ما تدخلش تزود نصيب الايه الابن تمام وهكذا فده لا يجوز لان نوع من الايه ولذلك بعض العلماء اتى فيها بشيئين قالوا اما لو اوقف على الذكور دون الاناث اما يدخل الاناث مع الذكور ونقول والله كلهم يدرسوا عادي مش انت تقول يدرسوا ما تيسر والبنات هتقرا قل هو الله احد زي ما ده هيقرا قل هو الله احد ولا الفاتحه تمام دخلوا معاه ابطلوا الحيله او تنقض او الوقت ده يبطل ويدخل في التركه كغيره لانه لم يقصد به وجه الله لان الاصل في الوقت يا اخواني انه يراد به التقرب كما ترون من الاحاديث الصحابه بيجي يشتهي يتقرب الى الله فيقول يا رسول الله ايش احسن طريقه اتقرب بها الى الله فيقول له فمن ضمن الطرق يرشده الى الايه الى الوقف فلا يتقرب الى الله بمعصيه الله لا يتقرب الى الله بحرمان البنات او بان يجير على نصيبهم يعني يكفي حكم الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل انه جعل للذكر مثل حظ الانثيين خلاص لا كلام فوق كلام الله عز وجل فانت عاوز تديله بقى ايه تديله ثلاث اضعاف الله بيقول للذكر مثل حظ الانثيين وانت تريد ان تقول للذكر مثل حظ اربع اناث او خمس اناث محبة وميلا للولد وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فهو لم يعدل بين اولاده ولم يتق الله في الايه في الوصيه فهذه وصيه جور تمام ينتج عنها وقف لا يجوز لان الان بيوقف على الذكور دون الاناث فلذلك يا اخواني هذه المساله كما قلت العلماء قالوا اما ان احنا في حاله انه اوقف على الابناء دون البنات خاصة إذا قال إنه يدرسون ما تيسر فواضح إنه بيسهل الأولاد على أساس إيه يستولوا على تلك القطعة أو الشيء اللي هو بعض الأحيان تكون من أفضل المال أو تكون من أحسن المال وتكون ثمرتها يعني عالية فيجعلها للإيه للأبناء دون البنات فلا يستطيع أن يجعلها وصية فيجعلها وقفا تمام فيكون هذا الوقف في مضاربة وبالتالي بعض العلماء قال انه ندخل البنات مع الابناء ونقول خلاص الشيء دريس الكل يدرس تمام والكل يستفيد من الثمرة او ان احنا نبطل تلك الوقفية ونحكم عليها بانها باطلة وندخل ونجعلها ميراث وتقسم كما ايه ليش طب يقول طب كيف وقف رجل اوقفه اي بس لكن ما اوقفوش لله سبحانه وتعالى وبالتالي اوقفه مضاربة فبالتالي ابطلناه بهذا السبب فبالتالي ده ايه ده يسمى بالوقف الاهلي فهو كما قلنا جائز بس بشرط الا يستخدم للايه للمضارره بالورثه ولا للمحاباه ولا لتفضيل الايه تفضيل الذكور على الاناث اكثر من حكم الله سبحانه وتعالى لان ده كله لا يجوز ولا يصير ده بالنسبه لايه لمثل هذا طيب ناتي الى نقطه اخرى اخواني بالنسبه للوقف الوقف له اركان فله الوقف اللي هو الشيء الموقوف نفسه هذا الشيء الاساسي وده الركن المهم اللي هو ان ما كان عند الانسان شيء يبقى هيوقف ايه يبقى ده الموقوف والواقف اللي هو صاحب اللي هي صاحب الوقف والموقوف عليه والصيغة. يبقى معانا أربع أشياء وكل ركن يعني هذه أركان أربعة. هذه الأركان الأربعة يا إخواني كل ركن له إيه؟ له شروطه وله تفاصيل. يعني إيه؟ نحن سنشير بس إليها إيه؟ إليها إشارات، ولكن هو المسألة طويلة لأن يعني الوقت يعتبر الآن أصبح يعني يكاد يكون فنا قائما بنفسه. يعني في علوم بتكبر، فمن علوم الفقه بدأت الفرائض تكبر ومعها الوصايا ومعها الوقف، فأصبح الوقف فنا قائما تؤلف فيه كتب متعددة، بل رسائل ماجستير ودكتوراه ألفت في الوقف، فأصبح فيه تفاصيل كبيرة وفي منافع كبيرة جدا تكلم عليها العلماء وفصلوها خاصة في مثل عصر توسعت الايه؟ توسعت الأمور. فالآن نحن أركان الوقف قلنا أربعة، منها الواقف نفسه الشخص اللي ايه؟ هيوقف، ومنها الموقوف اللي هو موقفه ده أرض ده سيارة ده كذا، ومنها الثالث الموقوف عليه. تمام، الموقوف عليه أنا سأوقف على من؟ هل هو وقف أهلي أو ذري ولا وقف عام؟ أوقف على الفقراء على المساكين على طلبة العلم على ابن السبيل على المسافرين على أصحاب الديون على من يريد أن يحج على فهيه كذا. والرابع الصيغة، الرابع الصيغة اللي هي سيكتب بها اللي هي الوقف. تمام، فهذه أركان أربعة في مسألة اللي هي في مسألة الوقف. فلو تأملنا مثلا بالنسبة لصاحب الوقف يا أخوالي، إيش الشروط التي يمكن أن تكون في صاحب الوقف؟ لا شك أنه لا بد أن يكون بالغ عاقل تمام راشد، لأن تصرف مال. فإحنا خلي بالكم ما بيأتي مثلا في العبادات أو غيرها بنشترط أن يكون بالغا عاقلا، لكن عندما ندخل إلى ناحية المال لابد أن نزيد كلمة إيه؟ راشدا. تمام، لأن المال يحتاج إيه؟ إن نفس منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فيحتاج إلى نوع من الرشد. أما إن كان سفيها أو غير أو محجور عليه فلا يصلح، وبالتالي يمنع من هذه التصرفات. وبالتالي يشترط في الواقف أن يكون عاقلا بالغا رشيدا غير محجور عليه لسفه أو جنون أو عتق. تمام، حر التصرف، يعني مالكا أيضا، يكون مالك للإيه؟ مالك للشيء لا يوقفه، لأن الإنسان لم يوقف شيئا لا يملكه، فده من شروط الإيه؟ من شروط الواقف. لو جينا تأملنا في الشيء الموقوف يا أخواني، الموقوف هذا لابد أن يكون أولا فيه منفعة أو مال. يعني ما يجيش الواحد يوقف شيئا لا قيمة له أو لا ينتفع به، ولابد أن يكون شيئا نافعا للناس أو حلالا، مش يجي يوقف خنازير أو يوقف كلاب أو شيء من هذا القبيل، لا، إنما يوقف شيئا نافعا غير نجس غير محرم. يوقف لو أوقف بقرا أو جاموسا أو غنما أو أرضا أو بيتا أو مدرسة أو ما شاء من هذه الأشياء. طبعا لا يجوز أن تكون يعني في شيء كما قلنا محرم أو شيء ما ينفعش يوقف أدوات الطبل والزمر وغيرها من مثل هذه الأدوات. تمام، لو كنا مثلا لو جاء سؤال هنا، هل ممكن يوقف قاعة من القاعات؟ هل ممكن يوقف قاعة من القاعات في أعراض أو شيء؟ نقول لا مانع، بس بشرط أن يمنع ما يكون من المنكرات. يعني يكون ايه؟ يشترط فيه انه ايه؟ ليش؟ لانه ايضا بيحتاج الناس، بيحتاج بعض الناس فقراء يتكلفون ويدفعون، فبالتالي يمكن ان يوفر عليهم، فلا مانع من ايه من هذا، لكن يشترط ويضع قائمة اشياء بحيث لا يقع فيها انواعا من المنكرات من الزمر من الرقص من الاشياء التي تخالف ايه؟ تخالفه بالتالي، لان الرقص كما قلنا لابد ان يكون شيئا حلالا فيه منفعة فيه خير، لانه يسمى الوقت الخيري، يسمى الوقت الخيري، فبالتالي لابد ان يكون فيه خير. الناس ما ينفعش يوقفوا على ايه؟ على نوع فيه معاصي او خليط من الايه؟ من هذه الاشياء. تمام؟ واصبحت كما قلت ابواب الوقف كثيره جدا ومتسعه، يعني ممكن يوقف مقبره. تمام، ممكن يوقف مقبره على الناس مثل هذا. واذكر انه رجل جاء قال انه عمه أوقف مقبرة. تمام، وسعى فيها، يعني كأنه كان له عزم فيها قوي جدا وحرسها وإيه وجهزها يعني. تمام، سبحان الله، وكأنه أول واحد مات هو، يعني أول من دفن فيها هو، فكان أول من مات ودفن فيه في هذه الأرض. بعد كده بيقول انه رآه في المنام كأنه يعني يسبح في ايه؟ يسبح في ماء صافي جدا. يقول انه يسبح في ايه؟ في ماء صافي جدا. فبيقول ايش هذا الماء؟ ما كنتش اعرف ان هو يعني تصدق به او عمل تلك المقبرة. فقلت هذا رجل يعني الماء هو عادة اخواني يعني بعض الحين فسروه بالمال بالنسبة للحي، لكن ده ميت ما يناسبش نقول انه يعني في يده اموال حلال او شيء من هذا القبيل، فميت فالله ان ده هذه حكرات. فقلنا هذا رجل لعلي فعل يعني معاه نوع من الاشياء الخير بتعود عليه وهو هناك زي اللي بيكتسب بعد موته. تمام. قال صحيح هذا الرجل فعل كذا كذا وحكى هذا. قلنا ما شاء الله هذا يدل يعني على على خير في انه فعلا فعل هذا لانه سينتفع بها الناس اعظم منفعه. تمام. فكانها بدات تدل عليه حتى انها اشبعت الاموال الحلال المباحه التي تدر على الحي فاصبحت تدر عليه تلك الحسنات. فلذلك هذه الاعمال الطيبه يعني ينبغي على الناس ان يحيوها. الحقيقه ان يعني اصبح الناس في هذه الجوانب ويمكن ما جعلهم لا يتشجعون فعل الناس في الاوقات، انه بعض الناس يا اخواني مما اخر بعض الناس الان من الوقف ما يرونه من نهب الاوقات، يعني ما يراه الناس يرى ان الاوقات منهوبه في ايدي الاخرين فيجي لا يشجعهم هذا الاولين، لان الاشياء الموقوفه كانت فعلا كانوا يقدسونها. يعني حتى من العلماء كانوا يقولون في كتبهم يقولون شرط الواقف كنص الشارع، يقولون شرط الواقف كنص الشارع، يعني له نوع من القدسيه ما تغيرش فيه ما دام الواقف نص على انه دي للفقراء والمساكين فما تروحش تديها لاحد ما دام نص على انها لطلبه العلم فلا تغيره. ليش؟ كانه نص شرعي نازل من السماء لتقديسهم الوقف، فكانوا يعملون به. فلما كان يرى الاخرون يشجعهم انه انه يوقف لانه يرى الاوقات في اماكنها والناس ينتفعون بها فيحلم بنفس يحلم بنفس الحسنات. لكن عندما يرى ان الاوقات الان منهوبه في ايدي الناس وانها اقل الاموال يعني انتفاعا او شيء من هذا القبيل او اقل الاموال احتراما عند الناس فده لا يشجعه، يقول ايش اللي خليني افعل هكذا، مجرد ما اموت يجوا ينهبوها ويجوا يفعلوها وما انتفعت بها شيئا، يروح يتصدق كده وخلاص يقول لك انا اطلعها في الفلوس لحياتي ولا افعل شيئا. تمام. فده يهرب الناس من فإساءة الناس لباب الابواب الخير، هذا يجعل الناس يهربون من من تلك الابواب وهي ابواب خير كما نرى فيها اجر كبير، لان الانسان يكون في قبره واذا ما كنت في مكينه شغاله تحصل له الاجر والحسنات وهو في قبره. فليس هناك احسن من هذا من الانسان يموت ولا ينقطع عنه الثواب ولا ينقطع عنه الاجر ولا العمل، بينما الانسان لو يعني يموت يحتاج الى تلك الى تلك الحسنات. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.